الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون عباد الله، نحمد الله عز وجل الذي من علينا بزيارتكم في هذه البلدة التي نسأل الله عز وجل أن يوفق أهلها لكل خير، وأن يصرف عنا وعنهم كل فتنة وشر وضير. وشكر الله للشيخ ابن عباس مقدمة وترحيبه، وهكذا شكر الله للجميع حضورهم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. أيها المؤمنون عباد الله، من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن شرع لهم الذكرى، فالذكرى لها أثر عظيم في نفس المؤمن وفي حياته. ولهذا قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هذا هو شأن المؤمن، أنه إذا ذكر بآيات الله تؤثر فيه. إذا ذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاهد نفسه على العمل به. وقال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ليس كل أحد ينتفع بالذكرى، إنما ينتفع بها أهل الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهي آيات يزدادون بها عتوا ونفورا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فليس كل أحد ينتفع بالذكرى. أهل النفاق قال الله عنهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وهكذا قال الله عز وجل عن الكفار: وإذا ذكروا لا يذكرون، وأما المؤمن فإنه يتذكر، وما يتذكر إلا من ينيب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة والفينة، أو ذنب يقيم عليه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا، أي معرض للابتلاء والفتنة. نسيا توابا إذا ذكر ذكر. هذا هو المؤمن، إذا ذكر ذكر، إذا ذكر بآيات الله، إذا قيل له اتق الله عظم أمر الله واستجاب وأحجم عن المعاصي وأقبل على طاعة ربه. الحديث حديث ابن عباس عند الإمام الطبراني وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فهذا هو شأن المؤمن. وأنت إذا حضرت مجلس علم ومجلس ذكر فهيئ قلبك وهيئ جوارحك وهيئ نفسك لقبول ما تسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وللعمل بذلك، فهذه علامة القلب الذي هداه الله. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، من الأمور الملحوظة المشاهدة عندنا جميعا والتي يشكو منها الكثير، وربما سمع التذكير في ذلك ولكن تكرار التذكير ينفع، وهو أمر محق البركات. تجد الكثير يشكو يقول ارتفعت الأسعار، ذهبت البركات، حصل الناس الضيق في كثير من المؤن، فما هو السبب؟ السبب معلوم، لكن التذكير به من باب الإقلاع عما يجب الإقلاع عنه والتوبة والرجوع إلى رب الأرض والسماء سبحانه. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما هي الحكمة؟ قال الله: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، ما المراد بالفساد في هذه الآية؟ المراد به فساد الزراعة، فساد في الأرزاق، هكذا في البحار وفي البر والبحر، فساد للبركات ومحق للأرزاق. هذا هو المراد بقول ظهر الفساد، فلا يجد الناس البركة ولا يجدون الثمرة التي كانت معهودة، ولا يجدون في الأرزاق مع كثرتها انتفاعا كبيرا. ما هو السبب؟ قال: بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد في الزروع والثمار والخيرات ومحق البركات بما كسبت أيدي الناس، بسبب ذنوبهم، بسبب معاصيهم، بسبب تفريطهم وتقصيرهم في طاعة ربهم. ولهذا يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ما معنى اتقوا؟ قاموا بطاعة الله واجتنبوا معصية الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه هي الذنوب. وقال الله تعالى عمن سبقنا من الأمم وكيف ابتلوا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لكنهم كانوا بخلاف ذلك فمحقت البركات وعاقبهم الله. وهكذا كل من أتى بعدهم: أولم يهدِ الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. المتأخر إذا لم يأخذ العبرة ممن تقدم سيأتيه ما أتى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. إذن فالذنوب لها آثار سيئة على حياة الإنسان وعلى قلبه وعلى صلاح أولاده وعلى معيشته وأرزاقه وعلى علاقته حتى مع غيره. تؤثر الذنب يؤثر في علاقتك مع أخيك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب يحدث أحدهما. أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه. الذنب يفرق بين الأخ وأخيه، اختلاف القلوب بسبب الذنب. فلا يأمن الإنسان مكر الله ولا عقوبة الذنوب وشؤمها. ولهذا شرع للمسلم في كل صباح ومساء أن يقرأ ذلك الدعاء الذي هو سيد الاستغفار، وفيه: أعوذ بك من شر ما صنعت. أعوذ بك أي ألتجئ وأعتصم بك يا رب من شؤم ذنبي ومعصيتي التي اقترفتها، من أسباب محق البركات، سبب تفشى في المجتمعات وكثر ولوج الناس فيه إلا من رحم الله، ألا وهو التعامل بالربا. التعامل بالربا سبب لمحق البركات. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، ولو جمع ما جمع من الأموال تمحق، تذهب بركتها لا ينتفع بها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. قد يبتلى بأنواع الابتلاءات وهو لا يشعر، قد يبتلى بمرض في جسده يأخذ عليه الأموال يتعالج بأنواع العلاجات، بعضهم ربما يذهب بعض المستشفيات في بعض الدول بسبب كثرة أمواله التي جمعها من الربا، وفي اليوم الواحد ينفق نفقات ما يتعالجه مئات المرضى في بلدنا في اليوم الواحد. ابتلاء. ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. يبتلى، قد يبتلى بالجوائح بالمصائب، هذا إذا أراد الله له الخير يتذكر. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به غير ذلك أمسك عنه حتى يوافى بذنبه يوم القيامة. فالربا أمره خطير، الربا من أسباب لعنة الله. قال جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خمسة ملعونون في الربا. آكل الربا، والذي دفع الربا، موكل الربا، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء. أخرجه الإمام مسلم. فليحذر المسلم على نفسه من المعاملات الربوية. المعاملات الربوية انتشرت، وبعضها تكون عند بعض الناس كأنها أمر لا حرمة فيه، لا حرمة فيه. من أنواع الربا قلب الدين على المعسر، هذا يحصل كثيرا في هذه الأيام مع اضطراب العملات. الرجل يأتي إلى التاجر فيقترض منه مثلا شيئا من البضائع بمليون ريال بالعملة اليمنية، فإذا تأخر قليلا ولم يسدد الدين قال العملة تهبط، إما أن تقضيني وإما أن أحولها بسعر ذلك اليوم بالعملة السعودية أو بغيرها العملات الأخرى. هذا نوع من التعامل المحرم الربوي من أول يوم. بعه بأي عملة تريد، إن بعته بهذه العملة التي عملة بلدك فاصبر واحتسب، وإن جعلتها بعملة أخرى فتكون مسجلة في ذمتك بتلك العملة. أما أن تقلب الدين على المعسر بعملة أخرى بعد أن اقترض معك واتفق معك بهذه العملة، هذا نوع من أنواع الربا. وهكذا من أنواع الربا بيع العينة، بيع العينة. من الناس من يأتي إلى بعض المؤسسات وإلى بعض البنوك فيشتري منهم سلعا تعرض وليس مقصوده شراء هذه السلع، لو أراد هذه السلع يشتريها دينا وباعها من غيرهم، فإن هذا الأمر إذا احتاج إليه لا بأس به، لكنه لا، بدلا من أن يقترض منهم ويطلبون منه زيادة على المال الذي اقترضه ربا واضح يحتالون. لو جاء إليهم وقال أريد 100,000، قالوا لا، 100,000 مقابل ماذا؟ ما هي فائدتنا؟ لكن لو قالوا هات مقابل 100,000 بعد عام 120,000، هذا ربا واضح، فهم يحتالون. نبيعك أشياء، إما مواد منزلية، إما سيارات، إما عمارات، أي شيء يباع فيبيعونه. الذي يكون مثلا 100,000 أعطوه 100,000، ثم يبيع هذا الشيء 100,000 لهم 80,000 ريال بأقل منه، فيسجل في ذمته 100,000 ويستلم منهم 80,000، وما أخذ سيارة ولا سلعة ولا شيء، هي حيلة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، أي ركنتم إلى الدنيا وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى تراجعوا دينكم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فيا عباد الله، هناك أنواع مختلفة من أنواع الربا. بنوك تتعامل بالربا الصريح الواضح بغير نكير. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة. فالربا ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وأكل الربا وقتل النفس وأكل الربا، فهو من الموبقات المهلكات العظائم، من أكبر الكبائر كما في حديث عبد الله بن عمرو. وهكذا عباد الله، من أسباب محق البركات الكذب، الكذب والغش في البيع والشراء، وهذا منتشر في كثير من أسواق المسلمين، بل إن الذي ليس عنده خبرة يحتار من أين أشتري، لقلة الأمانة وقلة الصدق، ويبحث من هو الذي تعرفونه عنده أمانة ويوثق به. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما بركة، ينتفع بهذا المال انتفاعا عظيما ولو كان قليلا. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ولو كان كثيرا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وإن كذبا وكتما، كتم العيب وكذب في تعامله، هذا سبب لمحق البركة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ضعف الأمانة في آخر الزمان وأنها ترفع حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، قبيلة بكاملها ما فيها إلا رجل أمين، ويقال للرجل ما عقله ما أظرفه ما أجلده وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه الخيانة وهذا الكذب وهذا التعامل والتدليس موجود في كثير من الأسواق. ذات مرة أخبرني أحد التجار قال نبيع المضخات الزراعية، وهناك نوع من أنواع الأشياء التي تحتاج هذه المضخات، فنجعل عليها ختما أنها صناعة إيطالية. قال وهي وارد من الصين. كذب. فيبيع السلعة التي تستحق 2000 لو عرف حقيقتها يبيعها 10,000، التي تستحق 100,000 يبيعها 400,000 بسبب الختم، يزور ويكذب على الناس. بالله عليكم إلى أين يصير الحال؟ كم سيدفع إنسان ماله ويظن أنه اشترى سلعة من النوع الجيد وهذه السلعة تستحق هذا المال وهو كذب، فأكل المال بالباطل وحصل البلاء عليه وحصل الضرر على أخيه. فانظروا عباد الله إلى آثار الغش والكذب والخداع، أين التعامل بالذي ينبغي في حق المسلم مع أخيه؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل ترضى هذا لنفسك؟ جواب لا، ما يرضاه. طيب كيف ترضاه لغيرك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال الإمام النووي هذه قاعدة عظيمة في التعامل، يتعامل مع الناس بالذي يحب أن يتعاملوا به معه، فلا يغشهم ولا يخدعهم ولا يكذب عليهم. مر النبي عليه الصلاة والسلام على صبرة فأدخل يده فنالت أصابعه بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. أظهر العيب الذي في السلعة وهو يحب أن يشتريها على ظاهرها وعلى الحال اشتراها، أما أن تغشه وتدلس عليه فهذا سبب لمحق البركات، هذا سبب لأكل المال بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإذا علم الذي اشترى أنك بعته سلعة مغشوشة ليس راض عن المال الذي أعطاك، ولا يحل لك أن تأكل مال أخيك بغير طيب نفس منه، إذن فهذا سبب لمحق البركات. لماذا نشكو والتفريط حاصل، التقصير حاصل، الذنوب ترتكب، طمع وراء الدنيا وجشع، وأكل الحرام هو في حد ذاته ماحق للبركة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه من غير حله كان كمن يأكل ولا يشبع وكان شهيدا عليه يوم القيامة. يأكل ولا يشبع، إذن ما في فائدة، ما فيه بركة، متى سينتفع بهذا المال وهو من حرام؟ من أخذه من غير حله كان كمن يأكل ولا يشبع وكان شهيدا عليه يوم القيامة، يشهد عليه هذا المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، يأتي يحمله يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين، مصائب عظيمة بسبب الطمع، بسبب قلة الورع. لو أن الإنسان اقتنع ورضي بما قسم الله له لسلم من هذه الشرور كلها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، تكون أغنى الناس. قال بعض السلف: لأن أترك درهما واحدا من الحرام أحب إلي من أن أتصدق بستمائة ألف درهم. لأن أترك درهما واحدا من الحرام أحب إلي من أن أتصدق بستمائة ألف درهم. لماذا؟ لأن الحرام، لأن الدرهم من الحرام يجب عليك تركه، وستمائة ألف من الحلال تتصدق بها مستحبة، والواجب أجره أعظم من المستحب. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قلة الورع الذي يحصل في آخر الزمان، قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين جمع المال، من حلال أم من حرام. رواه البخاري. ذات مرة اتصل علي رجل يبيع في محل تجاري مولدات كهرباء، قال: أتى إلي رجل فسألني: أريد مولدا للكهرباء للمسجد، هذا المولد كم قيمته؟ قال: قيمته 2700 دولار. فقال له: أريد أن تسجل لي فاتورة ب3000 دولار. قال: فذهب ورجع، وأتى معه رجل يشتري ما يدري من هو، وهذا الرجل فاعل خير على نيته. فهذا الرجل جاء قال: وكم قيمة هذا السلعة؟ قال: 3000 دولار. تواطأ معه فأعطاه، ثم ذهب وبقي هذا الرجل عنده. بعد ذلك قال: اسمع، هذا الأمر مشتبه والتعامل هذا فيه شيء، أنا سأسأل. قالوا: كيف تسأل؟ اتصل علي. قال الرجل: قال وفعل وفعل. قلنا: هذه 300 دولار لا يجوز لك ولا له أن تأخذه، هذه 300 تعيدها إلى هذا الرجل الذي جاء يشتري، وهذا الرجل يريد أن يحتال بهذه 300، يكتب له فاتورة بأكثر من القيمة ليأخذها على الذي يريد أن يشتري. وهكذا ذات مرة مشروع من مشاريع الدولة، أحد التجار قال: جاء إلي رجل يشتري وهو موكل من الدولة بشراء شيء من المضخات، فطلب مني أن أعطيه الذي يكون مثلا ب10 ملايين، أكتب له الفاتورة ب20 مليون. طيب لماذا؟ يريد أن يذهب يأخذ 20 مليون فيسدد 10 ملايين و10 مليون للجيب. بالله عليكم، كل هذا وما يأتينا البلايا ومحق البركات والمصائب وتسلط الأشرار علينا، لمن هذا الخداع؟ من نخادع؟ أين الصدق؟ أين الأمانة؟ لابد من تقوى الله ومراقبة رب العالمين سبحانه. كم يدوم على الإنسان هذا المال؟ كم سيدوم؟ انظروا إلى أهل الورع. قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة عن من سبقنا: رجل باع أرضا لآخر، فوجد في هذه الأرض، هذا المشتري وجد فيها جرة من ذهب، جرة من ذهب، ما هو كيلو ولا 2 ولا 3، جرة الله أعلم كم وزنها من الذهب. فلما نظر إلى هذا الذهب، ما دفنه أو ذهب في الليل ويذهب به إلى البيت ويبيعه، لا أحد يعلم، لا، يحاسب نفسه: إذا سئلت يوم القيامة عن هذا المال من أين، ماذا أقول لربي؟ مباشرة رأى هذا الذهب فذهب إلى صاحب الأرض وقال: هذا الذهب تابع لأرضك، اشتريت منك الأرض وما اشتريت منك الذهب. إذا كان هذه الأرض مثلا اشتراها منه ب10 ملايين وفيها ذهب قيمته 100 مليون، يقول: أنا دفعت 10 ملايين وهذا الذهب أضعاف قيمة الأرض، من أين؟ فذهب إلى صاحب الأرض: هذا المال مالك؟ قال: لا، أنا بعتك الأرض ما فيها. ما فرح بها وما قال هذا أمر طيب جزاك الله خيرا، هات. هو خاف يقول أنا ما أدري من أين هذا الذهب، كل يخاف على نفسه، ما عندهم نظرة مستعجلة كما هو حال كثير من الناس، عنده نظرة بعيدة، كيف أقول يوم القيامة حين ألقى الله من أين هذا المال؟ فاختلفوا في هذا المال، فأصلح بينهم رجل على أنه يذكر الحافظ ابن حجر أن الحكم الشرعي في ذلك أن هذا يعاد إلى النظر فيه، إما أن يكون ركازا وإما أن يكون لقطة، فإن وجد فيه علامة من علامات الجاهلية وأصنامهم وصلبهم وغير ذلك فهذا يدل على أنه ركاز، فهو لمن وجده ويدفع منه الخمس، وإن كان فيه علامات الإسلام فإنه لقطة وحكمه حكم اللقطة. لكن هذا الرجل أصلح بينهم، قال أعطوا الغلام، قال هل لكما من ولد؟ قال نعم، أحدهما قال لغلام والآخر جارية، قال زوجوا الغلام الجاري وأنفقوا عليهما منه. الشاهد منه الورع والخوف من المال، من أين؟ أين ذهب؟ كيف الجواب يوم القيامة؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، هل رأيتم أحدا من ذوي الثراء والمال تركوا معه في قبره حتى الساعة أو الخاتم أو جعلوا له وسادة تحت رأسه أو أعطوه شيئا من اللحاف الجيد؟ ما أعطوه، يخرج من الدنيا وما عنده إلا قطعة من القماش كفن يلف فيها، ما عنده إلا عمله، إن كان صالحا فهو في نعيم وهو في قبره، وإن كان عمله سيئا فهو في جحيم وعذاب وهو في قبره. إذن فلا بد أن ننتبه، أكل الحرام ماحق للبركة، لا تفرح به، ربما يتجرأ بعض الناس على قتل الأنفس المحرمة من أجل الطمع في المال، كما حصل لذلك الرجل أو لقوم جماعة ثمانية أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما جاءوا إليه أصيبوا بالحمى في المدينة، المدينة قبل أن يدعو لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كانت أوبأ أرض الله، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما حصلت الحمى في بيوت الأنصار يدخل لهم بيتا بيتا يدعو لهم، ثم دعا للمدينة فصحها الله وذهبت عنها الحمى. هؤلاء الثمانية أصيبوا بالحمى والوباء، فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى العلاج، قال اذهبوا إلى الإبل، إبل الصدقة، اذهبوا إلى راعينا واشربوا من ألبان الإبل وأبوالها يخلطونه معه، هذا شفاء لهذا المرض. فذهبوا وفعلوا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما أرشدهم، فصحوا وذهب عنهم المرض. فلما نظروا إلى الإبل، الإبل كثيرة والراعي واحد، طمعوا فيها فقتلوا الراعي وسمروا عينيه وأخذوا الإبل وهربوا. فلما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم أرسل في إثرهم، فجيء بهم فنكل بهم، نكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم كما فعلوا بالراعي، تحمى سمير في النار وتجعل في أعينهم كما فعلوا بالراعي جزاء وفاقا، لأنهم ارتدوا وفعلوا ما فعلوا من هذا البلاء العظيم. ما هو السبب؟ طمع في شيء من الإبل، طمع في شيء من الإبل. يهودي رأى مع جارية أوضاحا من ذهب زينة، فأخذ الجارية ورض رأسها بين الأحجار من أجل هذا الذهب يأخذه، فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجارية وهي ما تستطيع أن تتكلم، إنما تشير إشارة، من فعل بك هذا؟ فلان، وهي تشير برأسها لا، فلان، وهي تشير برأسها لا، حتى قيل فلان اليهودي، أشارت برأسها النعم، فجيء به فاعترف، فرض رأسه بين حجرين مثل ما فعل بها. الطمع، ولو أن الإنسان رضي بما قسم الله له لكان في راحة. وهكذا من أسباب محق البركات عدم التأدب بآداب الطعام التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من التسمية والأكل مما يلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شيء من شأنه، ومنه الطعام، يحضر في الطعام. ذات مرة يقول حذيفة: قدم طعام، وإذا حضرنا مائدة والنبي صلى الله عليه وسلم معنا لا نبتدئ حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوقير والإجلال. وهكذا ينبغي للإنسان إذا كان بمجتمع فيه رجل كبير، كبير في السن، أو كذلك رجل موقر، أن يكون هو الذي يبدأ في الكلام، يبدأ في الطعام، يبدأ في توقير للكبير وإجلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إذا بجارية تأتي كأنها تدفع، كأن أحدا يدفعها دفعا، تجري جريا إلى الطعام تريد أن تضع يدها فيه، فأمسك يدها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عربي كأنه يدفع يريد أن يأكل، فأمسك بيده النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به أن يأكل قبل التسمية فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده مع يديه ما في يدي. ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم، سمى الله وأكل. فإذا قلت بسم الله هذا سبب للبركة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه وذروا وسطه، لا تأكل من الوسط، كل من الأطراف. هذا من أسباب البركة إذا تأدبت. شكى بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام عدم البركة في الطعام، قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه. هذا من أسباب البركة. وهكذا من أسباب محق البركات النوم في الصباح أول اليوم، النوم بعد الفجر والنوم أول النهار، هذا محق لبركة البكرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذه الأمة بالبركة، فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذه البكرة في أزمنتنا هذه صارت عند كثير من الناس مفقودة، فمحقت من أجلها البركة. ما هو السبب؟ السهر. كثير من الناس يسهر، هل يسهر في قراءة قرآن كما كان أولئك القراء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسهرون من أجل قراءة القرآن والصلاة به؟ هل هو يسهر من أجل مصالح المسلمين؟ هل هو سمر في العلم؟ هل هو في مؤانسة ضيف ومداعبة أهل؟ هذه من الأغراض الشرعية، لكن هناك سمر وسهر على المعاصي. إذا كان السمر والسهر لغير هذه الأغراض، بغير معصية، مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، فكيف بالسمر والسهر على المعاصي؟ كيف بالذي يسهر على المسلسلات؟ كيف بالذي يسهر على المراسلات التي فيها ما فيها من الشر والفتنة على قلبه؟ كيف بمن يسهر على تلك المواقع المشبوهة والخليعة في الإنترنت؟ هذه بلايا عظيمة. ابتلينا في زماننا هذا بهذا الجوال الحديث الذي صار في متناول كثير من الشباب بغير قيود ولا ضوابط، لا أحد يراقبه ولا أحد يعينه وينصحه ولا أحد يحذره ويذكره، في غفلة. بل ربما تجد بعض الآباء يرى نفسه محسنا أن يشتري لولدي أحدث الجوالات. ماذا وراء هذا الجوال وماذا يحويه؟ كان الناس فيما مضى إذا اشترى رجل دشا هذا الجهاز الذي يأتي بالقنوات التي فيها الفساد والشر في بيته، قالوا: فلان هذا ضعيف الإيمان، كيف يدخل بيته هذه الآلات تفسد أهله، تفسد زوجته، تفسد بناته، تفسد على نفسه أخلاقه، كيف يدخل هذا ويستنكر الناس منه؟ لكن الآن صار في متناول الأيدي هذا الجوال الحديث، فالولد ربما يغلق على نفسه في غرفة ما عنده أحد، ويتصفح المواقع التي فيها من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا الله. ذكر بعض الناس يقول أنهم بثوا في بلاد المسلمين أكثر من 3 مليون مقطع خليع إباحي بكل ما فيه من شر لإفساد شباب المسلمين، ملايين ملايين المقاطع الخليعة التي يريدون من ورائها إفساد الأمة. فتجد الشاب بعد ذلك ما هو حول الصلاة ولا حول القرآن ولا حول المساجد، في تيه، في غفلة، في حول شهوة بطنه وفرجه، نسأل الله العافية والسلامة. فعلينا عباد الله أن نجتهد في عمارة أوقاتنا بالطاعة، وعمارة أوقاتنا بما ينفعنا، وندعو الله عز وجل بالبركة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.